بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن ذكرنا بعض المقدمات الأساسية لمسألة ارتضاء النهي للفساد، يقع البحث في مقامين عليكم السلام. المقام الأول في مقتضى النهي عن العبادة، والمقام الثاني الذي سيأتي إن شاء الله في مقتضى النهي عن المعاملة. والبحث في مقتضى النهي عن العبادة قد تورد على عنوانه عدة إشكالات. أصل هذا العنوان هو قد تورد فيه إشكالات قد تنشأ من التباس في الرؤية، أو هي تسبب التباس في الرؤية، فيحسن دفعها قبل الاستدلال على المدعى، كما صنع ذلك بعض الأعاظم منهم المحقق النائيني رحمه الله. وهي أولا هناك تساؤل: كيف يعقل تعلق النهي بالعبادة مع أن فرض كونها عبادة يستلزم فرض كونها مقربة، وفرض تعلق النهي بها يستلزم فرض كونها مبعدة، ويستحيل كون شيء واحد في آن واحد مقربا ومبعدا معا؟ وقد يصح لك أن تضيف في تصوير الإشكال أن تقول من باتجاه موجود واحد، فهو مقرب لله ومبعد عن الله، وإلا هو شيء واحد مقرب لله ومبعد عن الشيطان طبيعي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. حتى تكمل العبارة والصورة هكذا يقال أنه هنا كيف يعقل، كيف نتعقل فرض شيء واحد هو من جهة مقرب ومن جهة مبعد نحو نفس النقطة، نفس الأمر، هو مقرب للأمر ومبعد عن الأمر. هذا هنا بعد يصير الإشكال أوضح، واضح إن شاء الله. والجواب هو أن المراد من العبادة في المقام هو العمل الذي لو شرع، يعني ماذا شرع وجوبه مثلا أو استحبابه، هو العمل عليكم السلام الذي لو شرع لكان تشريعه لأجل التعبد به، هو طبيعته تعبدية، وكان أمره تعبديا، أو العمل الذي هو بحسب ذاته عبادة كالسجود والركوع وأمثالهما، وليس المراد من العبادة في المقام ما يكون عبادة مقربة بالفعل. يعني بعبارة مختصرة نقول أن المراد من العبادة يعني ما به شأنية العبادة، بحيث لو لم يبتلى بالمانع من العبادية وهو النهي بحسب الفرض لكان عبادة، هو شأنه أن يكون عبادة، وليس هو ما يكون عبادة مقربة بالفعل، مع أن الأمر ليس كذلك لضرورة استحالة تعلق النهي بمثل ذلك. يعني لو كان بالفعل استحال تعلق النهي به كما ذكر في الإشكال. احنا من خالف بعد أن فرضت الفعلية، من خالف أنه هذا الإشكال يكون إشكالا عويصا غير قابل للحل. ولكن حله بماذا؟ بأننا عندما نقول النهي عن العبادة يوجب فسادها، مو مقصودنا العبادة بالفعل، وإنما العبادة يعني الأمر أو الفعل الذي شأنه أن يكون عبادة.
سيدنا ما مستوفي شرط العبادة؟
يعني شنو المراد من مستوفي
شرط؟ هذا عندنا مثلا عبادة بشرط معينة نسميها عبادة، فإذا هذا مرة أسميه عبادة لازم مستوفي شرط، يعني حتى أخرجه من العبادة.
لا هو المهم أن هو بطبيعته بغض النظر عن النهي هو المفروض مستوفي، لكن وين صايرة مشكلته؟ في النهي. النهي هو الذي
احنا نريد الأول بماذا تعلق به النهي؟ لا مو سوي النهي سبب لعدم عبادية.
لا مو نريد الأول، احنا نريد نقول هذا الموضوع البحث الذي يفرض فيه أن النهي يقتضي العبادة، هذا هل المراد منه العبادة بالفعل يعني اللي هو هي بذاتها تصير عبادة حتى مع ملاحظة النهي، أو لا المراد منه أنه عبادة بغض النظر عن تعلق النهي به؟ يعني لو خلي وطبع بلا نهي لكان عبادة، أما إذا افترضنا اختلال شروط أخرى أيضا ما راح ينفعنا، اختلال شروط أخرى ما راح ينفعنا، لأن إحنا حسب الفرض نريد نبحث عن هذه القضية أن الشيء هو بطبعه لو خلي بلا نهي لكان عبادة، ولكن إذا تعلق به النهي هو سيمنع من عباديته. فإذا المأخوذ هو ما يكون عبادة شأنا بأي جهة، مو شأنا يعني ولو بلحاظ أنه يحتاج إلى تجمع ثلاث شروط أخرى وانتفاء ثلاث موانع أخرى، لا، من نقول شأنا يعني شأنا بحسب النهي بلحاظ النهي. واضح إن شاء الله. ثانيا أن العبادة التي يفرض تعلق النهي بها، هذا إشكال ثاني، أن العبادة التي يفرض تعلق النهي بها لا يستند فسادها إلى النهي نفسه، بل هو مترتب على عدم مشروعية العبادة ولو مع قطع النظر عن تعلق النهي بها. فلماذا يفترض أن يكون للنهي أثر في فسادها أصلا؟ يعني بعبارة أخرى أوضح، أن المنشأ في فساد العبادة التي يفرض تعلق النهي بها هو أنها ليست مأمورا بها. من يصير هي غير مأمور بها؟ تدرون العبادة بلا أن تكون هي مرتبطة بالله ومأمور بها ومطلوبة من قبل الله سبحانه وتعالى، شنو يكون عليها؟ راح يصير بلا بدعة أحسن، من يقدر ننسبها إلى الله عز وجل؟ واضح إن شاء الله. وهنا الإشكال، نقول أنه إذا هي بلا أمر بعد ما تصلح أن تكون عبادة. إذا غير الأمثلة هي كل مثال به مشكلة من جهة، إذا إحنا فرضنا أنه هناك عبادة منهي عنها، نقول هذه العبادة تجتمع مع الأمر بها، النهي يجتمع مع الأمر بها أو لا ما يجتمع؟ إذا ما يجتمع إيش صار؟ صار أمر بها ما موجود، وإذا صار أمر بها ما موجود هذا حتى لو ما يكون نهي إيش راح يكون؟ هي ما مشروعة، هي ما مطلوبة، هي بدعة، فإذا يصير فاسد. فالموضوع سيكون السبب الرئيس لفساد العبادة مو النهي، السبب الرئيس لفساد العبادة أنها بلا غطاء شرعي بلا أمر.
نقول مثال سيدنا ما كان صلاته عند البيت إلا نكاء وتصدية.
لا صح، أنا ما نريد أمثلة، قلت لكم كل واحد به مشكلة، إحنا الآن خلينا ندقق بالمطلب بهذا الشكل أفضل.
نخرج من العبادية،
إحنا نبحث عن العبادية، إحنا احنا عندنا مطلب نريد نبينه، اذا اكو مطلب ثاني بالخدمه فبعد ليش نخرج من عنده؟ احنا نريد احنا نقول انه المنشا في العباده المنهي عنها التي يقتضي النهي فسادها. المنشا ما هو؟ المنشا هو النهي. لو لا يقول مو المهم النهي، المهم انه هذه ستكون بلا امر، يعني بلا تشريع يثبت عباديتها وينقح عباديتها. فبعد لماذا هيك راح يجي التساؤل، لماذا تقولون النهي يدل على الفساد؟ النهي ما يدل على الفساد، عدم الامر هو كافي في تحقيق الفساد. صار واضح ان شاء الله ان العباده التي يفرض تعلق النهي بها لا يستند فسادها الى النهي نفسه، بل هو يترتب على عدم مشروعية العبادة، يعني هي بلا أمر ما لها شرعية ولو مع قطع النظر عن تعلق النهي بها. فأي شيء ما إلى أمر ولا إلى غطاء شرعي طبعا ما تقدر تقول هذا عبادة. فلماذا يفترض أن يكون للنهي أثر في فسادها أصلا؟ صار المهم في فسادها أنها بلا أمر شرعي. هذا راح يصير خلاصة الإشكال، مع أننا لأنها في هذا المطلب ماذا نقول؟ دلالة النهي على الفساد، اقتضاء الحرمة للبطلان وما أشبه ذلك. يقول ليش يقول اقتضاء الحرمة للبطلان؟ أنت هو يكفي أنه ما إلى أمر هو يصير باطل، فهي باطلة لعدم الموضوع مو لوجود المعنى. شنو هو الموضوع؟ هو أنه لها أمر، لها تشريع يدعو إليها يطالب بها، هذا هو المهم. فالمركز البطلان والفساد في حقيقة الحال ليس ناشئا من النهي، وإنما مركز الفساد والبطلان يتركز على أنها لا شرعية لها. إذا واحد يوضح القضية أكثر يقول إذا كان فعل خارجي، يعني وجود خارجي، أثر خارجي ما إلى مقتضي، يصير تعلله بعدم بوجود المانع من عنده؟ لو لا هو من ما إلى مقتضي، هو من أصله بعد تعلل عدمه بماذا؟ بأنه ما إلى مقتضي، مو تعلل عدمه بأنه يوجد مانع. أنت عندك مثلا احتراق، تريد تتأمل شوف يصير احتراق لو ما يصير احتراق، فيوجد مانع من الاحتراق، فإذا المقتضي تام للاحتراق ويوجد مانع شو تقول؟ تقول سبب عدم الاحتراق هو وجود المانع. أما إذا ما عندك مقتضي للاحتراق يصير تقول سبب عدم الاحتراق يرجع إلى وجود المانع هو المقتضي ما متحقق. كأنه لسان حال هذا الإشكال هو هذا، أن المهم في المطلب هو أنه لا مشروعية للعبادة ولا نهي ولا أمر بها. والجواب أن فساد العبادة في فرض عدم تعلق النهي بها إنما يكون مستندا إلى الأصل العملي، وهي أصالة عدم مشروعيتها عند الشك فيها. إحنا إذا نريد نرجع القضية إلى من، إلى أنه العبادة لا يوجد فيها أمور بغض النظر عن النهي، شلون راح يصير؟ شلون راح نفكر بالمطلب؟ يقول هذا راح يرجع في الحقيقة إنه إحنا ما دام ما عندنا أمر فنشك إن هذا الفعل يقرب إلى الله بنسبة إلى الله، يمكن أن أنسبة إلى الله وأتذلل به إلى الله أو لا. اسمعوا لا، إحنا إذا ما عدنا أنه إذا ما عدنا نهي في فرض عدم تعلق النهي، إذا ما عدنا نهي فإحنا من اللي أنه عفوا هي بل مو في فرض مو عدم تعلق الأمر. المهم هو المطلب بالأساس كل يصير مثل ما قاعد نذكر شفهية حسب الله الكلام يصير حجة على الكتابة متأخرا. احنا اذا كان ما عندنا امر، اذا كان ما عندنا نهي، ونقول العبادة باطلة، ليش؟ لانه ما بها امر. اذا ما بها امر احنا بعد ما نقدر ننسبها الى الله، فنبني على بطلان، نبني على عدم مشروعيته. فبعد هنا المنشأ ايش راح يصير؟ المنشأ هو عدم المقتضي، مثل ما ذكر في السؤال. عدم المقتضي شنو هو؟ النهي. النهي كاشف عن الحرمة. فإذا شككنا، عفوا مو النهي، الأمر يعني اللي هو كاشف عن الوجوب والمطلوبية والعبادية والمحبوبية، فإذا شككنا أنه هذا محبوب أو ليس محبوبا وأمر ما عندنا، فش نبني على عدم المشروعية. إذا أحرزنا عدم الأمر وشككنا في العبادية، نبني على عدم العبادية، لأنه هو اللي يثبت لنا العبادية هو الأمر. بلا أمر شلون نقدر نثبت العبادية؟ إلا أن يجينا إخبار من قبل الله مثلا حجة على العبادية، وإلا هو عادة الأمر. إذا أمر ماكو إيش راح يصير؟ بعد ما عندنا عبادية. هذا إذا النهي ما يدور. وأما في المقام وفرض تعلق النهي بها، فالمنشأ يكون ماذا؟ الفقيه من يجي يبني على العبادية، يبني على الفساد. منين بدايته؟ وين الحجة الأصلية اللي عنده؟ فالفساد إنما يكون مستندا إلى ما دل على النهي. كيف يبني على الفساد؟ عنده حجة على النهي. يصير عنده حجة على النهي، بعد ماكو مجال أن أقول أنه هنا الأصل العملي هو عدم العبادية. لا، عندي حجة على عدم العبادية وهو النهي. فالعبادية بعد ما تصير مشكوكة، أحتاج لتنقيح عدمها إلى استصحاب عدم تحققها، لأنها مثلا هي حادث أو أمثال ذلك من الأمور. بل العبادية ستكون لدي حجة على عدمها. ما هي الحجة على عدمها؟ النهي. فما يثبت لي النهي هو يكون حجة على عدمها. فإذا عندي آية شريفة ظاهرها النهي، إيش راح يصير؟ ظهور الآية هو ينقح لي فساد العبادة. ما يبقى مجال أصلا للأصل، لأن الأصل مبني على ماذا؟ مبني على الشك. ومع قيام الحجة ومع قيام الدليل التام على المطلب، ما يبقى مجال للأصل.
عبادة لو
ما بالنتيجة ما راح يصير عبادة. لكن إيش راح يصير؟ راح من الذي يدل على الفساد؟ إنه يدل على الفساد. بالعكس، هذا هو لب المسألة، هذا هو عين المسألة، هذا أنه إحنا عباده من هنا عنا. أخو هذا ذكرنا سابقا بالإشكال السابق، أجبنا عنه، قلنا أنه المراد من العبادية الشأنية. أحسنت، من الآن صار عندنا نهي. من صار عندنا نهي وإحنا نحتمل العبادية، النهي شي يصير؟ يكشف لنا عن عدم العبادية، فيثبت لنا الفساد. أما إذا ما عندنا نهي وعدنا ما عندنا أمر أيضا، كما فرض أنه ما عندي مقتضي، إذا ما عندي نهي وما عندي أمر، شنو هو اللي ينقح لي الفساد؟ هو الاستصحاب عدم العبادية. العبادية صفة طارئة على الفعل يتلبس بها، استصحب عدمها. إذا عندي نهي إيش راح يصير؟ النهي راح يصير هو حجتي على البطلان. بل هذا خارج عن كلام. إحنا بحثنا عن العبادة المنهي عن إذا خلل بها الأجزاء، يعني أيضا هي ما بها أمر من هذا الباب. فالفساد إنما يكون مستندا إلى الدليل على النهي، وهو يرفع موضوع الأصل العملي أي شك. فالفساد في فرض وجود النهي يستند إليه إثباته، هو الذي يدل على عدم العبادية. وأما من الناحية الثبوتية الواقعية، فلا إشكال في كون العبادة المنهي عنها بناء على فسادها ليست متعلقة للأمر. صحيح، هذه النكتة اللي هي تضمنها الإشكال لسببة الالتباس، هذه حق صحيحة. ولكن من الناحية الإثباتية، النهي صار هو المنشأ لإثبات البطلان، لإثبات الفساد. يبقى هو إذا أثبتنا البطلان والفساد هل يعقل أنه يوجد أمر؟ لا، ما يوجد أمر. فإذا ما يوجد أمر نقول هنا البطلان يستند إلى عدم الأمر، لو نقول البطلان استند إلى النهي، لأن أنا ما يدريني، أنا لو مجرد عندي شك بالأمر يصير أصلا طريقة التفكير بالمسألة مختلفة. إذا أنا شككت في صلاة ما من الصلوات أنها مستحبة لا أعرفها، فشو يصير عندي؟ أشك بالأمر. إذا شككت بالأمر أقدر أبني على شرعيتها؟ لا. إذا ما أقدر أبني على شرعيتها أفرض جزمت بعدم الأمر، لكن أحتمل أنها محبوبة لكن من لم يصدر أمر بها، والمحبوبية مثلا كافية في تحقق العبادية، ما يخالف. زين أنا هنا شلون أنفي العبادية؟ ما أستند إلى النهي، أستند إلى عدم الحجة على تحقق الموضوع وهو الأمر. هنا يصير الكلام نقول المنشأ في الفساد هو عدم الأمر، والمنضمن إلى الأصل العملي الذي ينقح لي القضية في مقام العمل. أما إذا العبادة هي بحد نفسها بطبيعتها الأولية، المفروض ماذا؟ تكون عبادة مأمور بها بحد نفسها. من أين دهينا؟ من أين ابتلينا؟ من أين جاءنا فسادها؟ جاءنا فسادها من النهي، فأقول النهي يدل على الفساد. أما هو يفرض أن النهي ما يجتمع مع الأمر ومن ثم ما عندنا أمر، إذا نقول العبادة باطلة لأنه بلا أمر، هذا معناه أن ألغينا الطريق الذي نفعنا الأمر. واضح إن شاء الله. الإشكال الثالث أن النهي عن العبادة عادة لا يتعلق بها بذاتها بل من جهة من الجهات، إما من جهة النهي عن جزئها أو النهي عن شرطها أو وصفها. إلا أنه كيف يعقل تعلق النهي، أو فقل لأنه كيف يعقل تعلق النهي بذات العبادة؟ المفروض عبادة تصير مقربة، شلون يتعلق بها النهي؟ فهذا الإشكال بعد وين يركز؟ يعني كأن النهي بحسب طبيعته ممكن أن يتعلق بالعبادة، وإنما إذا يتعلق إحنا عندنا بالوجدان بعض الأحيان يصير بعض الأمور منهي عنها، يقول فتش عنها واحدة واحدة، ستجد أن الأمر عادة مو مرتبط بذات العبادة وإنما مرتبط بماذا؟ بخصوصية من خصوصياتها، إما أن تكون شرط، إما أن تكون جزء، إما أن تكون وصف معين تتصف به العبادة أو ما أشبه ذلك. وما قد يذكر مثالا لذلك، يعني العبادة المنهي عنها، من قبيل صوم الوصال أو صوم الحائض ونحوهما، فهو ليس دقيقا. ملي؟
ونحوهما صلاة الضحى.
نفس الشيء. لا، صلاة الضحى بعد إذا قلنا نهي عنها، مو أنه بيان لعدم الأمر بها. هنا واضح أنه عندنا نهي عن صوم الوصال. إذا قلنا مثلا عندنا نهي عن الصوم بالسفر، هم كذلك. نفس الشيء. نعم. أو نهي عن صوم العيد، إذا قلنا بمعنى أنه محرم، مو مجرد أنه مواجب وإنما محرم، أيضا راح نقع بنفس، يعني راح يصير مثال على أي حال. يقول هنا في هذه الأمثلة الأمر يقول هذا ليس دقيقا، النهي ما تعلق بذات العبادة، لأن النهي في هذه الموارد من نتأمل نجده متعلقا بخصوصية من خصوصيات العبادة، وهي مثلا في مثلا الوصال كونه ممتدا متصلا مع صوم آخر، فهذا صوم الوصال يصير باطل، هذا راح يصير هو اتصال، خلينا نقول شرط اشتراط. أو كون المرأة في حال الحيض متصفة بهذه الصفة، من يصدر منها الصوم هي متصفة بهذه الصفة، فإذا المنشأ ما صار هو ذات الصوم ذات العبادة، صار هو خصوصية من الخصوصيات. وكذلك مثلا خصوصية العيد بناء على التمامية المثال، خصوصية الضحى، خصوصية السفر، أي خصوصية من الخصوصيات. وعليه فبعد شلون نقول النهي يتعلق بذات العباد؟ عن أصل كما قلت أن ذن الإشكالات الثلاثة هي تستهدف ماذا؟ نفس العنوان. يقول هذا العنوان كأنه بالتباس، نفس العنوان من أي حيثية؟ من حيثية العبادة. وإحنا أيضا كان عندنا بحوث في العنوان بالمقدمة، لا كانت عن أصل المطلب، أما هنا صار من حيث كونه عبادة من هاي الجهة، العبادية هي اللي صايرة منشأ الإشكالات. والجواب كما ذكر المحقق النائي، كما ذكره المحقق النائي قدس سره، هو أن الخصوصية التي بها تتخصص العبادة على نحوين، أحدهما ما لا يكون موجبا لانقسام العبادة إلى نوعين أو صنفين، بل يكون أمرا آخر مقارنا لها وموجبا لتشخصها به، هي تتشخص بهذا الأمر الآخر بحيث تمتاز عن المصداق الثاني بهذه الخصوصية، تشخص العبادة أحسنتم بالمقارنة، لأن المصداق ما لم يتشخص لا يوجد. فهنا بعد تلحظ كل المشخصات، ولو آن الزماني ولو حيثيته المكانية الدقية، هي أصلا ما مأخوذة بالأمر، ولو مقارناته ولو أي شيء آخر من هذا القبيل، كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة ونحو ذلك، إذا قلنا أنها تؤثر على مثلا هي السير منهي عنها وما أشبه ذلك. والنهي في هذا القسم لابد أن يتعلق بتلك الخصوصية دون ذات العبادة. ليش؟ لأن هي العبادة بنفسها ما صار هي منشأ يعني الملاك، النهي مو بيها، النهي صار بمقارنة. مثلا إذا الإنسان كان يدعو إلى الخشوع في الصلاة وهو لا يخشع في صلاته، فصار في موردا للنهي عن أن يقولوا ما لا يفعلون. ما يصير ما تقرن قولك بعمل، فإذا عمل هذا عمل يصير باطل، اللي هو النهي مو عن أنك إذا عملت إذا صليت بلا خشوع عملك باطل وأنت تدعو للخشوع، وإنما راح يصير عدم التزامك بالخشوع مع قولك، يعني هذا قولك راح يصير هو مردوع عنه، مو عدم التزامك بالخشوع هو راح يخلي صلاتك باطل. ليش؟ لأنه هذا ما يحصص العبادة واقعا، ما يحصص الصلاة واقعا، هذا أمر مقارن. واحد يصلي بخشوع ويدعو الناس، واحد يصلي بلا خشوع ويدعو الناس للخشوع، هذا ما يغير حقيقة الصلاة، هذا أمر مقارن للصلاة. أنت تارة تدعو إلى الخشوع وتارة لا تدعو، دعوتك وعدم دعوتك وعدم دعوتك ما تغير خصوصية الصلاة. نعم نقدر أيضا نقسم نقول الصلاة المقترنة مع الدعوة مع القول، والصلاة التي هي ليست مقترنة مع القول، لكن هذا بالقسم الثاني سير أوضح. وثانيهما ما يوجب ما يكون موجبا للانقسام المزبور، فإذا تعلق النهي بخصوص نوع أو صنف من العبادة كان هذا النوع بنفسه أو الصنف منهيا عنه بذاته لا محال. من يقول هذا الصوم ما أريده، الصوم في السفر ما أريده، هنا نشد شوف نفس الصيام هو يصير منه عنه، نفس الصيام منه عنه بلي
النصوص بشيء
أحسنتم. هذا الصيام يبقى هل أنه مطلق الصيام؟ لا، الصيام الخاص حصة منه، لكن هنا الحصة جعلت النهي ينال ذات الصوم مو ينال مقارن الصوم، مثل ما بالنظر إلى الأجنبية أو مثل ما بالقول بلا عمل، وإنما لأن المنهي عنه ماذا؟ المنهي عنه هو الصوم، تقدر تقول الصوم منهي عنه، الصلاة في الضحى بناء على مثلا تمامية المثال، الصلاة في الضحى منهي عنها، فهي الصلاة صارت منهيا عنها. يبقى الصلاة أي صلاة، مو مطلقا حتى الصلاة عند الزوال أو الصلاة بين الطلوعين أو صلاة الليل، لا، وإنما هاي الصلاة في الضحى. يعني أنتوا تشوفون بالوجدان ما عندنا فارق بين النهي عن الصلاة التي تصدر من الإنسان التي تقترن مثلا بسوء الظن بالمؤمن أو بالنظر إلى الأجنبية أو ما أشبه ذلك من الأمور اللي هي ما تدخل على حصة الصلاة، وإنما هي الصلاة هي بنفسها على حقيقتها الاقتران معها بهذا الشيء، هذا راح يميزها عن بعض الحصص الأخرى من دون أن يؤثر في ذات الصلاة. واضح إن شاء الله؟
يعني يدعي كما تدعي، يدعي أنه نهي عن الوقت ضح الصلاة ولا يدعي عن الصلاة نفسها.
فهو إحنا اللي يكفينا حتى يستقيم المطلب، إحنا مو أن نريد نقول بذاتها بما هي بشرط لا أو لا بشرط من جميع الجهات، إن يكفينا حتى يستقيم المطلب والعنوان. شنو هو؟ أنه واقع عن النهي يتعلق بذاته، يبقى يتعلق بذاته مو إلا ذاتها الصرفان، وإنما ذاتها من باب أنها هي متلبسة ببعض العناوين، ماكو مانع من ذلك. واضح إن شاء الله؟ هذا يكفينا في أن العنوان يكون مستقيم. بس إن شاء الله نقرأ كلام المحقق النعيمي، هو حسن الظاهر لطيف وتام يعني. وثانيهما ما يكون موجبا للانقسام المسبوق، فإذا تعلق النهي بخصوص نوع أو صنف من العبادة كان هذا النوع أو الصنف منهيا عنه بذاته لا محالة. والظاهر أن خصوصية صوم الوصال، أن خصوصية صوم الوصال وصوم الحائض من القسم الثاني، فإن المكلف هو الركن الأعظم في تشريع الحكم وجعله، وباختلافه يختلف أو تختلف ذات العبادة حسنا وقبحا، فربما تكون عبادة ما محبوبة من شخص وتكون مبغوضة من شخص آخر. فالصوم الصادر من الحائض نوع مستقل في قبال الصوم الصادر من غيرها، كما أن الزمان أيضا من مقومات الصوم، وباختلافه تختلف حاله حسنا وقبحا، فيكون محبوبا في شهر رمضان ومبغوضا مثلا في العيد، هذا ممكن ماكم على هذا، أو محبوبا إذا ما كان بوصال، مبغوضا إذا صار باتصال ومأخوذ بالاتصال. فالمناقشة في أصل المثال كالمناقشة في إمكان تعلق النهي بذات العبادة في غير محلها. مرة واحد يقول هذا المثال في الحقيقة ماكو خصوصية للوصال، وإنما إحنا نفس الصوم جائز اتصال هذا المنهي عنه، فالنهي ما راح يشمل صوم الوصال، وإنما النهي راح يشمل القطعة الزائدة عنه، يعني صارت القطعة الزائدة مثل النظر إلى الأجنبي. فأنت الصوم اليوم التاسع من شهر رمضان تمام، ما بإشكال، مطلوب وعبادة ومقرب، لكن هذا وصله باليوم العاشر بمعنى أنه لا يتخلله إفطار، ويكون ذلك مقصودا، الصوم أصلا هو يكون مقصودا بهذا المعنى. هذا المعنى قد تقول أنه هذا من باب المقارنة، لا بأس، ما عندنا مشكلة بالمثال. أما إذا لا كان معنى صوم الوصال هو نفس تلبس الصوم بهذا العنوان هو سيفسده، ماكو معنى. المهم هي هذه النقطة، أن النهي في بعض الأحيان من يكون مأخوذ به بعض القيود والخصوصيات والجهات، مرة ينال النهي نفس العبادة، مرة النهي يبقى منحصر في نفس المقارن. إذا نال نفس العبادة هو هذا راح يدخل في بحثنا، إذا لا بقى مع المقارن بعد هذا خارج عن كلامنا، لأن إحنا كلامنا ما يكون النهي فيه عن العبادة، مو كلامنا ما يكون النهي فيه عن أمر يلتقي يقترن مع العبادة، هذا خارج عن بحثنا. وأنت تستغرب تقول شلون يصير النهي عن العبادة، نقول هو من نقول النهي يتعلق بذات العبادة، هو هذا مرادنا، يعني أن النهي سينال العبادة، سيصيب العبادة. المبغوضية الشرعية والحرمة التشريعية التي تصدر، التي تتعلق بأفعال المكلفين في بعض الأحيان تكون لنفس هذه العبادة، بعض الأحيان تكون لمقارناتها. إحنا بعثنا وين؟ ما يكون لنفس العبادة، يعني ماكو محذور في ذلك. فأصل تصوير أنه يتعلق بذات العبادة يعني راح يصير مجردة عن كل الخصوص، هذا التصوير باطل، هو هذا سبب الالتباس والشبهة عند من وقع فيها. واضح إن شاء الله؟ وإحنا بالوجدان سأدى واحد هاي الدقائق بقى قلق من عدة خاف بها الجهة هو غافل عنها، ما أقول ما فهمها، بقى عنده قلق خاف أكو بها في الجهة مثلا منطقية دقية فلسفية كذا، هو غفل عنها. احنا بالوجدان نشوف أن النهي كقضية عرفية عقلائية بعد ما بها مؤونة زايد، نشوف أن النهي الذي يكون عن النظر إلى الأجنبية أو عن مثلا القول بلا عمل وما أشبه ذلك من الأمور، هذا مو مرتبط بالعمل، هذا مرتبط بالقول. هيك قول بلا عمل راح يصير بي مشكلة، راح يصير بي آثار وضعية مثلا، راح يصير بي كذا، بعد مو مرتبط بنفس العمل. بينما بعض الأحيان النهي يكون يعني ينال نفس العبادة، هذا اللي هو محل بحثنا، شو هي العبادة نفسها منهي عنها. والحمد لله رب العالمين.